وقال أيضا: من أصبح منكم آمنا في سيره معا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الدنيا بأجلها وبأكملها كلها تكون بين يديه، لأنه هذا الذي يصبح آمنا في حياته وآمنا في جسده وآمنا في عقله وعنده فقط قوت يومه الذي ماذا؟ الذي هو اقتنع به بما أرسله الله إليه، فكأنما ماذا؟ كأنما ملك الدنيا بين يديه. إذن يمكن أن نبين في تلك الأحاديث بعض الأمور لا بد من بيانها، لأن هذه الأحاديث واقعا واسعة المطالب، ومهما قلنا سوف لا نعطيها حقها، لكن نحن نجمل بعض الأشياء وبعض الأمور التي قد توصل عقلنا القاصر إلى مفهومها. فالحديث أولا قالت لابد من الضروريات، وهي ما أجملتها الشريعة الغراء. لما؟ لأن فيها أولا حفظ للدين، وفيها حفظ للنفس، وفيها حفظ للعقل، وفيها حفظ للعرض، وفيها حفظ للمال. كيف؟ لأنه حفظ الدين الالتزام بالشريعة عن طريق ماذا؟ عن طريق المال الحلال. وحفظ النفس بأنه النفس لا تنحرف عن الجادة من أكل الطيبات، وأكل الحرام سوف يجعل النفس خبيثة. وحفظ العقل لأنه حتى لا يتشوش العقل من أكل الحرام. وحفظ العرض والناموس والشرف الإنساني مبني على ماذا؟ مبني على أكل الحلال. وحفظ المال هو الذي يوصلنا إلى حقيقة ما أراده الله سبحانه وتعالى. إذن الضروريات هي لابد أن تكون خاضعة للتشريعات الإلهية والتشريعات السماوية. ثانيا، بالنسبة للحاجات اللازمة والضرورية، هي ماذا تشمل؟ تشمل الحاجات المادية والمعنوية. والأمر الثالث هو شمول الجوانب المعنوية مثل كرامة الإنسان، الحرية، العدل، المساواة بين الناس، هذه كلها جوانب معنوية يتحقق بها ذلك. المسألة الرابعة هي مسألة الإنفاق، وهو يكون من الطيبات ومن الأموال الطيبة التي كسبها الإنسان من حلال لا من حرام. إذن هذه الأمورات التي بينتها الأحاديث. مسألة تحريم الإسراف في الكتاب والسنة لما وما الحكمة من ذلك؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة. نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في وراثة النبي صلى الله عليه وآله لعلوم جميع الأنبياء وما أنزل عليهم من صحف وكتب، وأنه ورث ذلك لعترته عليهم السلام. في الكافي المجلد الأول صفحة 224 عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي، وكان جميع الأنبياء 100,000 نبي وعشرين ألف نبي، منهم 5 أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم، وإن علي بن أبي طالب كان هبة الله لمحمد، وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله، أما إن محمدا ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. هذه عقيدتنا في النبي وأهل بيته عليهم السلام. أيضا عن ضريس الكناسي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام وعنده أبو بصير، فقال أبو عبد الله: إن داود ورث علم الأنبياء، وإن سليمان ورث داود، وإن محمدا ورث سليمان، وإنا ورثنا محمدا صلى الله عليه وآله، وإن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. فقال أبو بصير: إن هذا لهو العلم، عندكم مواريث الأنبياء، إذن هذا هو العلم للإمام المعصوم. فقال: يا أبا محمد، ليس هذا هو العلم. نعم، هذه ثروة مهمة، لكن المعصوم عمدة علمه من أين؟ قال: إنما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوما بيوم وساعة بساعة. الذي يقذفه الله في القلب هو يوجه الرادار، هذا العلم. سمي المهدي مهديا صلوات الله عليه لأن الله يعلمه ويعطي كل الأمور. صحيح أن مواريث الأنبياء مهمة ويستخرج منها ويستكشف منها، لكن الإدارة الفعلية الإلهية هذه هي الأصل. إنما العلم ما يحدث بالليل والنهار يوما بيوم وساعة بساعة. أيضا عن الإمام الكاظم سلام الله عليه قال: قلت له: جعلت فداك، أخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله، ورث النبيين كلهم؟ قال: نعم. قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نبيا إلا ومحمد أعلم منه صلى الله عليه وآله. قال: قلت: إن عيسى بن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله. قال: صدقت. وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير، وكان رسول الله يقدر على هذه المنازل. فقال: إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في أمره، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين حين فقده، فغضب عليه فقال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وإنما غضب لأنه كان يدله على الماء، فهذا وهو طائر الهدهد قد أعطي ما لم يعط سليمان، وقد كانت الريح والنمل والإنس والجن والشياطين والمرد طائعين له، ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء كأن الهدهد يعرف الغيوم والمطر، وكان الطير يعرفه، وإن الله يقول في كتابه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال وتقطع به الأرض وتحيى به الموتى، ونحن نعرف الماء تحت الهواء. وإن في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون جعله لنا في أم الكتاب، إلى أن يقول ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء. عظمة الأئمة عليهم السلام من عظمة النبي صلى الله عليه وآله، النبي الخاتم صاحب الشريعة المهيمنة الذي جمع له علم الأنبياء الذين قبله، لابد أن يتناسب وصيه وأوصياؤه معه، يتناسب مع مستواه، وهم يتناسب مع القرآن عندما يقول صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يعني فهموا القرآن من العترة، يعني عندهم علم الكتاب. خذوا القرآن من العترة، خذوا سنتي من العترة، أطيعوا العترة. لما يجعلهم عدل كتاب رب العالمين عز وجل في وجوب الطاعة وفريضة تمسك الأمة بهم، معنى ذلك أنه مستواهم ليس عاديا، مستواهم يتناسب مع موقعهم من النبي صلى الله عليه وآله. بل في الحقيقة إن مقام أهل البيت عليهم السلام إنما هو جزء من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فهم معه. لما سأله الأنصار والمسلمون: أمرنا الله بالصلاة عليك، كيف نصلي عليك؟ صبر صبر صبر. قال كانوا في بيت سعد بن عبادة في رواية في الصحاح، ويقول: صبر حتى خجلنا، يا ليتنا ما سألنا. صبر ينتظر الأمر. نزل جبرائيل قال: الله أمرني، صلوا علي، يقولوا على محمد وآل محمد. كيف ضم آله إليه؟ من عنده، حاشا أن ينطق عن الهوى، بأمر رب العالمين. اللي يصلي علي وحدي ما أقبل، على محمد وآل محمد. إذن هؤلاء معه هو نبيهم أوصياء، معه في العلم، معه في صلاة الأمة عليهم، معه في الآخرة، يسكنون معه في درجته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم الذين أورثهم الكتاب؟ القرآن. من ادعى من المسلمين أنه يعلم كتاب الله؟ كل يحتمل ويحتمل، وقيل ويقال، وظن ويظن، واحتمل ويحتمل. هذا علم. فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء، صلوات الله على رسوله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي،
ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. من أهم الصلوات وأعظمها وأجلها وأشدها أثرا في الخشوع صلاة الليل، تلك الصلاة العظيمة ذات الطابع المميز الذي لا يضاهيه ولا يماثله شيء. صلاة الليل ورد الحث عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء والصالحين. في القرآن الكريم مثلا يقول تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقال أيضا في وصف المؤمنين المتقين المصلين الخاشعين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. الذاريات 17 و18. وقال عز من قائل: ومن الليل فتهجد به نافلة، الإسراء الآية 79. الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن صلاة الليل فريضة عليه وفضيلة لغيره ونافلة. وهكذا كثير من الخطابات للنبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم إنما هي في الحقيقة موجهة لنا من خلال النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك ورد في مدح المصلين لهذه الصلاة في قوله تعالى في سورة الزمر الآية 9: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ورد في تفسيرها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنها صلاة الليل. وقال عز من قائل: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، قاف الآية 40. في آية أخرى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، الطور الآية 49. وقال سبحانه وتعالى في سورة الإنسان أيضا الآية 25 و26: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إلى غير ذلك من الآيات الشريفة التي وردت في صلاة الليل وفضلها والحث عليها. أما في السنة النبوية فقد ورد أيضا الكثير من الروايات والأحاديث الشريفة، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: شرف المؤمن قيام الليل، الكافي الجزء الثاني في باب الاستغناء عن الناس. وفي الكافي أيضا في الجزء الثالث في الصفحة 488: شرف المؤمن صلاته بالليل. ورد أيضا في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي: وعليك بصلاة الليل. في تفسير قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. كذلك عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. وهناك الكثير الكثير من الروايات والأحاديث الشريفة التي تبين فضل هذه الصلاة وأحوالها، وتفسر الكثير من الآيات الشريفة في صلاة الليل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض أحكام الشرعية مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات والجامعات فيكم. أهلا بكم سماحة الشيخ ونشكر حضوركم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أيضا أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم السادة المستمعين. نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، انتظرونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة أعزائي المستمعين الأفاضل في هذا اللقاء مع برنامج الاستفتاءات مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات والجامعات فيكم. أهلا ومرحبا بكم، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنه من جملة الأمور التي لا يجوز التقليد فيها هي الأشياء الواضحة البديهية التي ليست بحاجة إلى استدلال أساسا، واضحة البطلان. الأشياء التي يعلم الجميع بطلانها لا يجوز التقليد فيها. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني نقلدهم حتى في حالة أشياء التي يمكن أن نستدل على بطلانها، لا يعقلون شيئا، لا يعرفون شيئا عن هذه الأمور. لا، يعني كثير من العادات يتبعها الآباء وهي خطأ، نعلم أنه خطأ. مثلا أن الآباء يدخنون، فهل يجب أن ندخن نحن كما دخن الآباء، استعملوا هذه الأشياء المضرة؟ طبعا لا. كثير من النساء تقلد بعضها بعضا، وهي التقليد أنه غير صحيح أساسا، أنه في مجال الصداق ومهر المرأة، لأن مهر فلانة كان كذا يجب أن يكون مهري أنا كذا، ولأن فلانة لم تتزوج حتى تخرجت من الجامعة أنا أيضا كذلك. يجب أن أفعل كذلك. فهذا التقليد الأعمى أنه من دون تفكير
وعي،
أي لأنه الممثلة الفلانية تلبس الموضة الفلانية يجب أنا أرتدي الملابس هذه،
وما أكثرهم
للأسف أنه هذه أمور موجودة في المجتمع يعني. فليس كل شيء يفعله السابقون نعتبره نموذجا لنا نحن، ويجب أن نفكر في الأشياء التي تحسن الوضع السابق أو سيرة السابقين. فبعض الأشياء هي شيء جديد، أنه موضة جديدة مثلا للشعر، لكن عندما ننظر من الناحية الصحية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية لا هي مفيدة ولا هي صحية. ولا كثير من الناس أنه يستعملون الليف، هذا الليف يستعملونه بدل الشعر الناعم السلس الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، يضعون ألياف على الشعر ويضعونها لأشهر طويلة يجب أن لا تغسل لأنها تؤذى، فيبقى 6 أشهر هو لا يخسر رأسه، تكثر فيه الحشرات، ربما تحصل فيه
تؤذي
حالة من الحساسية أو شيء معين. يستعملون أيضا أدوية وبخاخات معينة حتى تزيل هذه الحكة أو الإحساس بضرورة. فهذه أنه بالتالي موضة من الموضات التي يعمل بها الشباب، وللأسف
هي مؤذية،
وهي مؤذية للجسد، لا هي رخيصة ولا هي جميلة ولا هي نظيفة ولا هي مريحة،
لكنه يقلد الآخرين،
يقلد الآخرين تقليدا أعمى. طيب لماذا أنه يجب أن نفعل هذا الشيء؟ الآن في مجتمعاتنا للأسف هناك موضات أنه هذه الوشم، استعمال الوشم على الأجسام، إيه تاتو أنه يسموه طيب ممكن يكون المنظر في نفسه جميل، لكن هل أنه جسمي أنا هو المكان المناسب لرسم هذه المناظر أو كتابة هذه الأمور؟ لا، هناك كمن يرسم على الجدار أشياء غير مناسبة، مع أنه صاحب الدار أو صاحب هذا المكان أنه هو صبغه ودهنه بشكل معين حتى يعطي جمالية معينة.
نعم.
فأنا آتي وأكتب شعارات وأكتب أمور بكتابة، على كل حال الجسم ليس مكانا مناسبا لهذه الأمور.
نعم نعم مولانا الكريم، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. السلام عليكم من جديد، برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. قبل الفاصل كان يتحدث عن التي يجوز ولا يجوز في الأمور تخص البشر، تفضلوا.
نعم، أنه قبل الفاصل كنا نتحدث عن بعض النماذج التي يقلد فيها الشباب الآخرين، يقلدونهم من دون تفكير. هناك أشياء يمكن الاستدلال على بطلانها بسهولة، وربما الإنسان قد وصل إلى قناعة كافية بأن هذه الأمور باطلة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. لماذا أنه أنت يعني تقوم بأشياء هي غير نافعة وغير مفيدة؟ كنا نتحدث عن مثال الواشم.
نعم.
ماذا الواشم؟ أيضا مضر بالجسد، مؤذي للجسد، هذه الأوجاع والآلام التي تحصل بسبب رسم هذه الأمور، وأحيانا الإنسان بعد فترة يمل منها، يريد أن يغيرها، يريد أن يزيلها من جسمه، فهي لا تزول لأنها مرسومة ومطبوعة على جسمه ولا يمكن إزالتها. فهذه الأمور يمكن الاستدلال على بطلانها بسهولة. بعض الناس صحته جيدة وشكله مقبول، لكن لا، أنه يريد أن يصغر الأنف، يريد أن يضع أشياء مثلا، يريد أن يأخذ تزريقات حتى يصبح صاحب عضلات مثلا، يبدو بشكل أقوى أو كذا، وهي معلومة الحال أنه هذه الأمور هي مضرة بالجسد، والله سبحانه وتعالى وضع هذا الجسد أمانة لدى الإنسان. فهذه السلوكيات التي يمكن الاستدلال على بطلانها بسهولة ليست بحاجة إلى فتوى من مرجع ولا من فقيه، يمكن الاستدلال على بطلانها بسهولة
من خلال نفسه يعني.
وما أكثر النساء اللاتي متنا بسبب عمليات تجميل غير ضرورية.
نعم.
غير ضرورية أصلا، يحصل لها نزيف و
تريد أن تكون شبيهة ممثلة، شبيهة ولا ممثلة شبيهة
وتصبح أنه شبيهة للعبة معينة،
أو أن تكون
معينة
جميلة أمام جيرانها أكثر من زوجها،
أكثر من زوجها للأسف يعني.
نعم.
فيقع الإنسان في محذورات واضحة البطلان، هذه ليست بحاجة إلى استدلال.
نعم.
بعض الشباب يرتدي مثلا هذه ملابس الهيبو أو
نعم. هيبي.
أي نعم، أنه ينزل مثلا البنطلون إلى مستوى
نعم.
معين،
ثياب عصرية مثل ما يقولون
يسمونه، أو عادة تكون ممزقة ومخزقة نعم. أنه
تقليد بعض الممثلين.
طيب، ما أنه هذه الأمور منفرة للطبع أساسا، أنه طيب لماذا أنه أنا أعمل شيء وبطلانه واضح.
نعم.
فكنا كما تفضلت أنه نتحدث عن الموارد التي لا يجوز فيها التقليد، فذكرت لكم أن من الموارد التي لا يجوز فيها التقليد هي الأشياء الواضحة البطلان.
نعم.
ليست بحاجة إلى مرجع ولا إلى نبي ولا إلى آية قرآنية ولا إلى حديث لإثبات بطلانها.
نعم.
الشيء الآخر، الموضوعات الخارجية. الموضوعات الخارجية أنه هل هذا ماء، هل هذا عصير، هل هذا شراب، تحديد المصداق الخارجي هذا ليس بحاجة إلى تقليد للمرجع.
نعم.
الموضوعات الخارجية أنه أنا أشك أنه هل هذا هو جلد طبيعي أو قماش اصطناعي، إذا كان جلد طبيعي يجب أن أبحث أنه هل هو مذكى طاهر أو غير طاهر، لكن إذا كان أنه شيء اصطناعي مصنوع من النباتات ففي هذه الحالة لست بحاجة إلى أن أبحث
نعم
عن تذكيته
نعم. أو أدقق في الأمر.
أي نعم، أنه فتحديد أن هذا الثوب هل هو مصنوع من الجلد أو مصنوع من القماش من النبات هذا موضوع خارجي
نعم.
ليس بحاجة إلى مرجع يأتي لكي يحدد لنا ما هو نوع هذا القماش، هذه ليست قضية اجتهادية بحاجة إلى تقليد. ولهذا أنه من جملة الأمور قضية إثبات الهلال في بداية شهر رمضان، في نهاية شهر رمضان، في إثبات العيد
لا.
هذه موضوع من الموضوعات الخارجية ليست بحاجة إلى تقليد المرجع في مثل هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فالصيام يترتب على مشاهدة الشهر أو مشاهدة هلال الشهر. فإن رأيت صم لرؤيته وافطر لرؤيته، موضوع خارجي. هل ثبت الهلال حقا أو لم يثبت حقا هذا موضوع من الموضوعات الخارجية ليس بحاجة إلى
إثباتها.
ولهذا ورد عن الإمام الصادق سلام الله
عليه السلام
يقول صم لرؤيته وافطر لرؤيته وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم، لم نكن نعلم أنه ثبت الهلال أو لم يثبت ولو بسبب عارض كوجود الغيم مثلا الغيوم وما شابه، فأتم الشهر. لماذا إتمام الشهر؟ لأننا أنا كنت أشك في السابق، أنا كنت على يقين أنني في شهر رمضان المبارك.
نعم.
الآن أصبحت في شك، هل انتهى شهر رمضان
أم لا
أو لم ينتهي؟ عندي يقين سابق وعندي شك لاحق.
نعم.
لا تنقض اليقين بالشك، فيجب أن أبقى على يقين السابق أنني في شهر رمضان وأنا شاك أنه في حلول العيد، ففي هذه الحالة لا أعمل بشكي هذا وأبقى على يقين السابق وأصوم.
نعم.
ولا داعي للسفر، البعض يسافر
نعم يدعي
احتياطا يقول أنا أسافر حتى أكون على يقين أني أديت الحكم الشرعي.
أحسنتم مولانا. أعزائي المستمعين، انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من منه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي دراتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى، وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
ربنا ربنا إليك أنبنا فأجرنا من حرنا
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان الشك في عدد الركعات الموجب لبطلان الصلاة. ذكرنا فيما سبق أن الشك في الصلاة على ثلاث وجوه. الوجه الأول الشك في أصل الإتيان بالصلاة، والوجه الثاني الشك في شروطها وأجزائها غير الركعات، والوجه الثالث الشك في عدد الركعات. وقد انتهينا من الوجه الأول والثاني ووصلنا إلى الوجه الثالث وهو الشك في عدد الركعات. فنقول الشك في عدد الركعات إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة فلا أثر له ولا يعتنى به، وأما إذا كان في أثناء الصلاة فهو على وجوه، منها مبطل للصلاة ومنها غير مبطل للصلاة. والمبطل للصلاة على أقسام: القسم الأول الشك في صلاة المغرب والصبح وصلاة السفر، فلو أن شخصا كان يصلي صلاة المغرب وشك وتحير هل هذه الركعة التي صلاها هي الركعة الأولى أو الثانية، أو شك في أنها الثانية أم الثالثة، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة وتجب عليه الإعادة. وهكذا لو شك في صلاة الصبح، كما لو شك بين الركعة الأولى والثانية، فيجب عليه إعادة الصلاة. وكذلك لو كان مسافرا وصلى صلاة الظهر قصرا أي ركعتين وشك بين الركعة الأولى والثانية بطلت صلاته ووجبت عليه إعادة الصلاة. القسم الثاني الشك بين الركعة الأولى والأكثر، فمن كان يصلي صلاة الظهر وشك بين الركعة الأولى والثانية أو الأولى والثالثة بطلت صلاته ووجبت عليه إعادة الصلاة. القسم الثالث الشك بين الركعتين وما زاد قبل إكمال السجدتين، كمن شك في صلاة الظهر بعد أن رفع رأسه من السجدة الأولى وشك بين الركعة الثانية والثالثة، فهل هو يصلي الركعة الثانية أم الثالثة؟ بطل صلاته ووجبت عليه الإعادة. القسم الرابع الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والخسوف والزلزال، لأن الصلاة فيها ثنائية، فإذا شك المصلي فيها بطلت الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.